إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين برسالة هي أعظم رسالات، القرآن الكريم، هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم برهان وحجة وهدى ونور. هذا الكتاب الذي بعثه الله، أنزله الله سبحانه وتعالى وبعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليطبقه النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس. وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم هذا القرآن، فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الدين، أن ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، أن يقيم هذا الوحي حيا في حياة الناس، يمشي به في الناس وينشره في وسط الناس. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ويكون الحساب يوم القيامة على مقدار هذه الرسالة. فالناس ستحاسب يوم القيامة على هذا القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الذي ينبغي علينا أن نذاكره وأن نتذكره وأن نتدارسه. هذه هي الحقيقة، أنه سنفاجأ يوم القيامة أن الحساب ليس على كثير مما نبذل فيه الأعمال، إنما فقط على الرسالة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أهل النار أنهم إذا سئلوا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك عن هؤلاء أنهم إذا سألهم الخزنة ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. فسئلوا عن الرسالة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. فمدار الحساب على اتباع الأنبياء، على اتباع الرسول، على هذه الرسالة، على هذا الوحي. نفاجأ أننا سنحاسب على القرآن، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ليس فقط بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باقتفاء أثره. تبع الرجل، أي مشى وراءه خطوة وراء خطوة واقتفى أثره. فينبغي علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نبحث عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه
التي يطلق عليها السنة، هذه السنة التي يتهاون الناس بها، والسنة مصطلح لفظ له معاني مختلفة. فالسنة عند أهل الحديث هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان أو قولا أو تقريرا. والسنة عند أهل الفقه يعني فعل مندوب، يعني فعل مستحب. والسنة عند أهل اللغة أي الطريقة، سنة الله في الذين خلوا من قبل. فيلتبسوا على الناس لفظ السنة. إذا أطلق لفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي التفريق في سياق الكلام، هي اللفظة دي معناها إيه، هو اللي بيتكلم ده بيقول إيه، حتى لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا تحت زعم أنها مندوب. هل الوحي قرآن وسنة؟ يعني كل ما جاء في القرآن فرد، وكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب أو مستحب؟ لا، بل إن مصدر التشريع القرآن والسنة، منها ما هو فرد ومنها ما هو مستحب. وسنحاسب يوم القيامة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكذلك لفظ الشريعة فهو أيضا يطلق على كل الوحي وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق أحيانا على الأحكام، ويطلق أحيانا على المذاهب. فينبغي التفريق، وينبغي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه سنحاسب يوم القيامة على هذا الاتباع. بل ما جاء نبي إلا وأمر الناس بالاتباع، اتباع الأنبياء، اقتفاء آثار الأنبياء، السير ورا الأنبياء، الاقتضاء بالأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا كان امتحان، امتحان تحويل القبلة، امتحان أن الله سبحانه وتعالى شرع للناس أن يصلوا إلى بيت المقدس، ثم شرع الله سبحانه وتعالى للناس أن يصلوا إلى البيت الحرام. هذا الامتحان الذي عاشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. امتحان الاتباع، من يتبع ومن ينقلب، ينقلب على عقبيه. انقلب على عقبيه لماذا؟ لأنه جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يتحمله. فنحن سنختبر في هذا الاتباع، في اتباع الأنبياء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وهو يتكلم مع أبيه: لم تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إني قد جاء يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فأمره باتباعه. وذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، يعني أمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر مضطرد كثير جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما حالنا مع هذا الاتباع؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما حالها مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حالها مع أمو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء بنو إسرائيل تركوا كلام الأنبياء واتبعوا الناس، منهم من اتبع الظن، ومنهم من اتبع الشهوات، ومنهم من اتبع الكفار، ومنهم من اتبع الأهواء، وهذه كلها أربعة حذر الله سبحانه وتعالى منها. والأمر طويل، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عمر فإذا بعمر يقرأ بصحيفة من صحف التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن؟ لا تصدقوهم، يخبركم بالكذب أو بالباطل فتصدقوه، ويخبركم بالحق فتكذبوه. يا عمر، لو كان موسى حي ما وسعه إلا أن يتبعني. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المناهج العكرة التي فيها لبس الحق بالباطل، فيها حق وفيها باطل، لكنك لا تعلم ما الحق وما الباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تتبع هذا الذي يتكلمون به، فإن فيه حق وباطل، وليس يقدر الإنسان دائما على التفريق بين هذا وهذا، فإن هذا يحتاج إلى علم وبصيرة. فقال يا موسى، قال يا عمر: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا أحد ينفك على الاحتياج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد، لا تقي ولا ولي ولا عالم ولا داعي ينفك عن الاحتياج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يدخل جنة أحد، لا يدخل جنة أحد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس تحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق الله. لن يدخل أحد الجنة إلا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان نبي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سينزل في آخر الزمان عيسى بن مريم، فإذا به يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يستدل بعض الناس أن هناك من أصبح ولي من الأولياء فيستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك فلان لا 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 ده فلان ده عالي، لا ما عادش محتاج لصلاة ورسول. هناك من يدعي أنه لم يعد يحتاج إلى شرع، وهناك من يقدم رأيه على الشرع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عمر، ومن هو عمر؟ عمر ليس رجل عادي، عمر المحدث الملهم، عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي من بعدي لكان عمر. عمر هذا الرجل الذي لو سلك فجنة سلك الشيطان فجنة آخر. عمر صاحب المكاشفات، عمر التقي الولي، ومع ذلك عمر يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل من عمر موسى عليه السلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر لو كان موسى حي ما وسعه إلا أن يتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، هذه المناهج التي يجري وراءها الناس مناهج عكرة. يعني ايه عكرة؟ يعني متعكرة، يعني مش صافية. لكن الوحي منهج صافي كل الناس يحتاج اليه، هو دائما نور ليس فيه ظلام، كله خير، كله نور، كله بركة، كله هدى. وقد امرنا باتباعه، فهذا هو السبيل، هذا صراط الله المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا، وجعل من جانب الخط خطوط، ثم قال لأصحابه وهو يعلم أصحابه بالرسم حتى تنسخ هذه الصورة في أذهان هؤلاء، يقول: هذا الصراط المستقيم وهذه سور الشيطان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح معنى آخر من معاني السنة، غير أنها صافية، وغيرها حتى لو كان كتب كانت نزلت من السماء ثم حرفت فيها حق وباطل، غير أن السنة صافية والباقي عكر، فإذا به يوضح معنى آخر، معنى الهدفية، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توصل إلى هدف واحد، وأن السبل تتفرق بك عن هذا الهدف. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توصلك إلى الجنة، توصلك إلى أمر الله سبحانه وتعالى مباشرة، توصلك إلى حب الله سبحانه وتعالى مباشرة. ادعى أقوام محبة الله، فبعث الله سبحانه وتعالى من يدلهم على كيفية تحقيق ما يحب الله. ادعى أقوام أننا بيننا وبين الله عمار، فنزلت آيات تعلم الناس كيف يكون العبد في مهبط حب الله ورحمات الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إن من أراد أن يحبه الله فليتمسك بالاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تسأل عن مسارات وآراء وأفكار عقلية يعظمها الناس في حياتهم، إنك لن تسأل عن هذه المصطلحات والمفاهيم الكبيرة العظيمة عند الناس، إنما ستسأل وسيكون مجرى الحساب والعذاب والعقاب على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لم يقل حتى يؤمن الناس برأي فلان أو رأي علان، لم يقل حتى يعظم الناس شيء يعظمه الناس، إنما جعل مدار الحساب والعقاب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الوحي المعظم، على هذا القرآن الذي نفذه النبي صلى الله عليه وسلم وقام وسط أصحابه، على هذه الرسالة الخاتمة. فقال: هذا صراط الله المستقيم، هذا الصراط المستقيم وهذه السبل. الناس ربما تتفرق في هذه السبل، وأعظم هذا التفرق أن الناس تعتمد منهج لميزان الأخلاق ومعايير، يقول لك هو ده غلط، هو حضرتك جبتها غلط دي منين؟ عرفت منين انها غلط؟ يقول لك لا 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 ده مش صح، هو حضرتك عرفت منين انها مش صح؟ يقول لك لا لا ده باطل واحيانا ده حرام. هو حضرتك عرفت منين ده باطل وده حرام؟ ايه المعيارية؟ ايه الحاجة اللي انت قلت عليها ده غلط وده حرام؟ ايه الحاجة اللي انت حسبت بيها جوه نفسك الافعال والاقوال وردود الناس حتى تقول هذا حلال وهذا حرام، او هذا صح وهذا خطأ، او هذا حق وهذا باطل؟ على تجارب الحياة، على بشرية الناس، على ما وصلوه او وصلوا اليه في حياتهم من خبرات. والحق انا ينبغي ان نزن الافعال والاقوال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ابتعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما تفرقت بهم السبل، يعني مش الطريق والطريق خدوا طريق تاني والطريق تاني خدوا طريق تالت. والحل في وسط كثير من الفتن وكثير من الطرق وكثير من الأفكار والآراء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من أراد النجاة، يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه؟ الهدف الواضح والمنهج الصافي، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن أراد النجاة في وسط الفتن العظيمة فليبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يسقط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم رأسا ويقول أنا مع القرآن، وكأن القرآن أنزل عليه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنا أخذ القرآن، وكأن القرآن قد آتاه في المنام، إن القرآن أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفذ القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل القرآن إليك بنفس الطريقة التي نقل إليك بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يتكئ على كريئته على أريكته، يقول أخذ بكتاب الله، يقول أنا أي حاجة من غير كتاب ربنا أنا مش هاخدها. وهذا هو أصل منهج الخوارج الذي اعترض فيه الرجل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وكأن الرجل يعلم العدل ويفهم العدل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه أتقى أو أعلم. بل إن الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين، فإن هذه رسالة، رسالة القرآن لا يستطيع أحد حملها من الأنبياء والمرسلين. هذا القرآن العظيم، هذه الرسالة الثقيلة لا يتحملها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة الخاتمة لا يقدر عليها من الأنبياء إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقدر أحد على إقامة هذه الأوامر الشرعية، ولا يتحمل أحد هذه العزائم التي أمرت، التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أحمد الخلق لله، هو أكثر الناس عبودية، هو أذل خلق الله إلى الله، وأكثر الناس توكلا على الله، هو أصبر الخلق، هو أعلم الخلق بالله، هو أكثر الوجه تحمل أوامر الله سبحانه وتعالى في كل لحظات حياته. لذلك هو أعلى الناس مرتبة، وهو حامل لواء الحمل، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أعلى مرتبة من مراتب الجنة. وكل الناس بعد بعثته يحتاجون إلى سنته. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فينبغي على المسلمين جميعا أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منقولة، نقلها جيل عجيب، نقلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموها للتابعين، وعلمها التابعون للتابع التابعين، وظلت الأجيال تتناقل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جيل بعد جيل. دونت في كتب عظيمة اسمها كتب السنة. علينا أن نبحث، أن نتعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. قال: إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فتمسكوا بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نتمسك ولا نعلم؟ ولهذا علينا أن نتعلم، نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انزل اشتري كتاب رياض الصالحين، انزل اشتري كتاب مختصر صحيح البخاري، انزل اشتري كتاب صحيح البخاري، انزل اشتري كتاب صحيح مسلم، انزل اشتري كتاب سنن أبي داود، واقرأ وعلم أبنائك. اعمل مجلس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك، ولو لنصف ساعة في الأسبوع، ولو لنصف ساعة كل أسبوعين. علموا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أدبوا بأدب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم، حذروا من شيء حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من شيء فيه خير إلا وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، وما من شيء فيه ضر إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذه محجة بيضاء، هذا طريق واضح، هذا منهج صافي، هذا نفع فيه خير في الدنيا والآخرة، هذا فيه بركة. يختصر الأعمار، يختصر عشرات السنين ومئات التجارب. فالعودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريق نجاة، بل هي طريق النجاة، بل لا ينفك أحد عنها، ولا يدخل أحد الجنة إلا وراءه. وليس معنى ذلك أن نتنطع أو أن نتشدد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، وكلها نفع، وكلها يسر، وفيها بركة. لكن النفس أحيانا تأبى، أحيانا الهوى يزيغ. وليس معنى هذا أن نصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتشدد، إنما نصف النفس بالتقصير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتذاكرون، على بعض أصحابه وهم يتذاكرون، وكان بعضهم يتخيل أن كلما ازداد في العبادة وشدد على نفسه كلما كان إلى الله أقرب. يعني هو متخيل لما يعمل حاجة زايدة هو كده بيقترب من الله أكثر، هو مين احسن واحد عبد الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا باتباعه في عبوديته وتحقيقه لامر الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح اولا اذا كنتم تبحثون عن التقوى والخشيه الا واني اتقاكم لله واخشاكم له. دي مبدئيا اذا اردت ان تعرف من الاتقى والاخشى اذا كنت تفعل ذلك بحثا عن التقوى والخشيه الا واني اقربكم الى ربكم. لو انت عايز تعرف مين الاتقى بتتقرب الى الله بشيء فانا الاتقى والاخشى. فقال بعضهم اما انا فلا اتزوج النساء. وقال الاخر واما انا فاصوم ولا افطر. وقال الثالث واما انا فاقوم ولا افطر. واحد قال انا هفضل قايم طول الليل. هو قيام الليل حرام؟ ده عظيم، ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتاني قال له انا بقى هصوم طول النهار والصيام حرام؟ ده الصيام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتالت قال وانا لا اتزوج النساء. ده الناس بتجي ورا شهواتها، لا 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 انا ابعد عن النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني اتقاكم لله واخشاكم له، الا واني اصوم وافطر وانام واركض واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح معيار، معيار التوسط. بعض الناس لما يذكر مفهوم الوسطية بيتخيل أن الوسطية هي وسطية بين طرفين، والحقيقة أن الوسطية هي الشرع والوحي، والوسط أي العدل. جعلناكم أمة وسطة، جعلناكم أمة عدل، جعلناكم أفضل الناس، أوسط الشيء أعلاه. فمعيار الوسطية هو الوحي، فكلما خالف الوحي تفريطا أو تشددا يسمى تطرف. والوسطية هي الوحي، يعني كل ما جاء عن الله وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل أوامر الله سبحانه وتعالى، كل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الوسطية. فما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إما تشدد وإما تفريط، وكلاهما طرفي. والوسط هو الوحي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدد لأصحابه، قال فمن يغب عن سنتي فليس مني، أي أنه علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أن من ابتدع في الدين، قال لك ما نعمل أعمال دينية مختلفة، نعمل بدع، نزود في الدين، الناس تصلي زيادة، هو عنده حرام؟ من ابتدع أعياد، عيد بقى مش عارف ايه وعيد ايه وعيد ايه وعيد مولد وعيد حسين وعيد بدوي، من ابتدع عبادات، من ابتدع صلوات، من ابتدع اشياء لم تكن في الدين ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يوضح النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي هو مردود عليه، لان الله لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا ان نتمسك، استمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستهينوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. غالب الدين سنن، غالب الدين سنن، فلا تفرطوا، هذه ليست مهمة وهذه بسيطة وهذه يا سيدي دي سنة وغيرها وغيرها، حتى تخرج أجيال بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين دين ودين. أن الأطفال لا يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجال لا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم المجملة العامة، أن أصول الدين البسيطة أصبحت مهتزة عند الناس، أن الزلزال والأرض تتحرك من تحت الناس بشبهات تلافيها. لماذا؟ لأننا ابتعدنا وابتعدنا وابتعدنا. وأقول لكم إن طريق الله سبحانه وتعالى واضح، وأنه ما جاء نبي إلا وأمر باتباعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه، ودلل الله سبحانه وتعالى على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هملا، ولم يخلقهم سدى، ولا يعبث بالناس. تعالى الله سبحانه وتعالى، إنما أمر الله سبحانه وتعالى واضح لمن أراده. أفمن يهدي الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. لما اتبع هؤلاء الأصنام نزلت هذه الآيات، إن الأصنام وهي أصنام وهي لا تنفع ولا تضر، عبدها الناس وهي لا تستطيع أن تهدي، وهي لا تعرف أن تدفع الضر عن نفسها، واعتبروها آلهة حية تسمع وتنفع وتضر. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وهكذا، وإذا كانت الأصنام تعبد قديما فإن الآراء تعبد حديثا، فإن الناس يعبدون بعضهم البعض ويعبدون الآراء، يجعلون آراء البعض مقدسة يوالون ويعادون عليها، فتركوا الدين واتجهوا إلى الآراء والأهواء. يقول لك أصل إحنا اتفقنا على ده، أصل كبراءنا اتفقوا على ده، أصل المجتمع اتفق على ده، وهذا باطل. يقول عمر اتهموا على الدين. عمر عرض يوما للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا في موقف الحديبية، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، أو وافق النبي صلى الله عليه وسلم على معاهدة بينه وبين الكافرين بالكفار، وإحنا بنحاربهم ليه نعمل معاهدة؟ كانت هذه مصلحة رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول قتال، وغاية النبي صلى الله عليه وسلم غاية واضحة يحكم فيها بالشرع واضح، والكفار كفار واضحون غايتهم واضحة. قتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والأحزاب، ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة الحديبية، حقن للدماء، ولأن هناك خطة يعظم فيها أمر الله، هو لم يفعل ذلك لأنه تعب ولا لأنه كل، إنما فعل ذلك لأنه رأى خطة يعظم فيها أمر الله، لأن أمر الله سبحانه وتعالى سيعظم. فاعتاد عمر على بعض بنود الصلح، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عليك أن تتبع. قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أي إذا كنت تبحث عن النصرة فإن الله ناصري، وإذا كنت تسأل عن هذا فإن الله سبحانه وتعالى أمرني. فكان هذا أمر السماء، فذهب عمر يسأل الصديق، قال لما يا أبا بكر نعطى الدنية في ديننا؟ فقال يا هذا هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فالزم غيرته. فشد الصديق على عمر. يقول عمر للناس بعد ذلك لما رأى من الخير والبركة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتهموا الرأي على الدين. بيقول لهم
إذا تعارض رأيك ونفسك وتجربتك ورأي الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة القطعية الواضحة، فاتهم رأيك ولا تتهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد فعلت لذلك أفعيل. ويقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفله لا من أعلاه. لما بيجي نتوضأ في سنة اسمها المسح على الخف، لما بيجي نمسح على الخف بنمسح على الخف من أعلى الخف، من هنا من هنا، مش بنمسح على الخف من أسفل الخف، مع إن اللي بيمشي بيمشي على أسفل القدم. فقال: لو كان الدين برأي لكان المسح على الخف أفضل أو أسهل أوضح. المسح من أسفل الخف لا من أعلى، لكن المسح من أعلى لأنها عبادة. فإذا أردنا أن ندخل الجنة، وإذا أردنا أن نعرف مراد الله، وإذا أردنا أن يحبنا الله سبحانه وتعالى، وإذا أردنا أن نكون في أعلى الدرجات، وإذا أردنا النجاة في الدنيا، وإذا أردنا النجاة من الفتن، وإذا أردنا أن نبتعد عن المشاكل التي تعرضنا لسخط الله سبحانه وتعالى والبلاءات العظيمة التي تعرضنا لعذاب الله سبحانه وتعالى، فعلينا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي فإني داع في أمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مفبتين، إليك أوائل منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.